أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام إذا كان عندنا مخصصان، إذا كان عندنا عامان بينهما العموم وخصوص من وجه، وجاء خاصان وكل عام له هذا الخاص، فتارة نتكلم بانقلاب النسبة وتارة نتكلم بغير انقلاب النسبة. بالنسبة إلى الشق الأول الذي أخذناه وهو عدم الانقلاب، تذكرنا في الأمس مطلبا ذكرناه سابقا، أنه العام الأول والعام الثاني، يعني الطريقة الآن راح يتبعها في غير انقلاب النسبة، قال بالنسبة إلى العام الأول والعام الثاني نحاول أن نوجد بينهما جهة ترجيحية، لأن العموم خصوص بالوجه يعني مورد التصادق لا يمكن أن يذهب إلى الأول ترجيح بلا مرجح ولا إلى الثاني ترجيح بلا مرجح، فلا بد أن نعمل بينهما حالة من التقديم والتأخير. وقلنا هناك ذكروا أنه العام الأول والعام الثاني العلاقة بينهما يمكن أن تكون علاقة هذا عام وهذا مطلق، فيقدم العموم على الإطلاق بناء على نظرية الشيخ والنائب، أو يكون العلاقة بينهما علاقة العموم البدلي والعموم الأفرادي ويقدم البدلي على الأفرادي، وهذه نظرية البعض أيضا كالشيخ النائب. وأما على مسلك سيدنا لا الأولى ولا الثانية، وإنما قد يكون أحدهما ناظر إلى التعليم والآخر ممكن أن يكون ناظر إلى الاستفتاء، والاستفتاء كما قلنا يقدم على التعليم، وإذا كان بينهما كلاهما تعليم فقد يلزم منا التعارض. وعلى كل حال فرضنا الآن قدمنا أحدهما على الآخر، احنا ذكرنا المثال اللي تقدم وهو يستحب إكرام العالم ويكره العفو. اي نعم، يستحب إكرام العالم ويكره إكرام الفاسق، فسيجتمعان في العالم الفاسق، فهل يستحب إكرام للأول أو يكره إكرام للثاني؟ ثم جاءنا دليل خاص قال يجب إكرام العالم العادل، وجاءنا دليل خاص آخر قال يحرم إكرام الجاهل الفاسق أو الفاسق الجاهل. فماذا نفعل؟ هذه أربع أدلة أمامنا. يقول تارة نقول على الانقلاب وتارة لا نقول على الانقلاب. إذا قلنا إذا لم نقل بالانقلاب فالخطوات كالتالي: أول شيء نأتي إلى العام الأول والعام الثاني، نوجد بينهما حالة من حالة الترجيح، فلو سلمنا بالترجيح وقلنا الأول يتقدم على الثاني ماذا تكون النتيجة؟ يستحب إكرام العالم وإن كان فاسقا، يعني قدمنا الأول على الثاني، الثاني ماذا سيكون؟ سيكون يكره إكرام الفاسق إلا أن يكون عالم. هنا وإن باعتبارها دخلت حتى الفاسق العالم بالإكرام، وهنا استثنينا العالم من كراهة الإكرام. الآن هذه الخطوة أنجزناها، الخطوة الأولى. نأتي إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية سنأخذ العام الراجح، العام الراجح، وسنخصص الخاص، نخصصه بالخاص. ما هو العام الراجح في مثالنا؟ يستحب إكرام العالم وإن كان فاسقا، هذا الراجح. نخصصه بالخاص قال يجب إكرام العالم العادل، فصير العبارة هكذا: يستحب إكرام العالم وإن كان فاسقا، وأما العالم العادل فيجب إكرامه. هذه الجملة فيها شيء صحيح. فقسمنا العالم إلى عادل وفاسق، الفاسق يستحب إكرامه والعادل يجب إكرامه، يعني نتيجة الكلام. نأتي الآن إلى الخاص، إلى العام المرجوح، وهو يكره إكرام الفاسق إلا إذا كان عالما. شوي نلتفت لهذا. فإذا كان عالم ما يكره، قلنا يكره، قال ما يكره. الخاص ما هو؟ قال يحرم إكرام الفاسق الجاهل. فالفاسق الجاهل ماذا؟ يحرم إكرامه. التفت، إذا خصصنا العام بهذا الخاص شو يصير النتيجة؟ الصير يكره إكرام الفاسق إلا العالم. وأما الجاهل الفاسق فيحرم إكرامه. وين مورد العام؟ هاي يكره إكرام الفاسق، وين موردها راح يصير؟ احنا نتكلم عن الفاسق العالم، هذا المورد. فإذا الفاسق العالم الفاسق قلنا ما يكره إكرام، يكره إكرام الفاسق إلا العالم، فالعالم ما يكره. والجاهل الفاسق يحرم إكرامه. فإذا وين موردها؟ إذا خصصنا قبل مورد. فماذا نفعل؟ يقول الخاص يقدم على العام، مو يخصص به. الخاص يعني لا يبقى عندنا إلا يحرم إكرام الفاسق الجاهل. فإيش تتحول الأربعة؟ كن ثلاثة بهذه الطريقة. يصير عندنا يستحب إكرام العالم وإن كان فاسقا، وأيضا وياه يجب إكرام العالم إن كان عادلا، ويكون يحرم إكرام الفاسق الجاهل. هذا يحرم إكرام الفاسق الجاهل قدمناه على العام الثاني، لأن لو خصصناه به يبقى بلا مورد، فتكون النتيجة هكذا. فيقدم الخاص مو للتخصيص ولا للقرينية، باعتبار القرينية أيضا قالوا قرينة على التخصيص، وإنما قدمنا عنه عبر عنه للأظهرية. الأظهر من نقدم على الظاهر، الظاهر بعد ما نعمل به، فقط الأثر الخاص على وهكذا في موردنا، يعني مورد التصادق. فصار عندنا العالم الفاسق قسمنا إلى عالم فاسق وعالم غير فاسق. فالفاسق ترى يستحب، العالم الفاسق يستحب، والفاسق الجاهل يحرم. فما صار عندنا تحت العام الثاني يكره إكرام الفاسق مورد. فلإشكالية هذه نقدم الخاص على العام، هذا كله مع عدم البناء على انقلاب النسبة. هذا كلام الشق الأول للنائين. نطبق النظام. قال أرجع لكم من الأول، لا بد من ملاحظة كل عام مع العام الآخر، الخطوة الأولى. فإذا كان أحدهما راجحا على الآخر نأخذ به ونقدمه على قرينه في مورد تنافيهما. كيف يكون أحدهما راجحا على الآخر؟ هذا تقدم في المباحث السابقة. فإذا كان أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق يقدم ما من حق بالوضع على الإطلاق حسب نظرية الشيخ والنائيني، باعتبار أن حجية العام تنجيزية وحجية الإطلاق تعليقية. وإذا كان أحدهما بدليا والآخر إفراديا فيقدم البدلي على الإفرادي، أيضا حسب نظرية الشيخ النائيني. أما على مسلكنا فلا تلاحظ هذه الأمور، وإنما نلاحظ حسب موارد الكتمان التي تقدمت. وكيف نعالج في التعارض؟ إذا كان أحدهما للتعليم والآخر مثلا في الفتية، وقلنا نفرق بين التعليم والفتية، فما من حق في الفتية يقدم على محق. ليش؟ لأن التعليم مبني على تدرجات، فيمكن الآن ذكر لنا العام وانتظر المخصص. أما بالنسبة إلى الفتية فلا بد أن يفتي بكل ما للمسألة من شؤون. إذا كان كلاهما للتعليم فيمكن نقدم الأظهر على غيره. فبالنتيجة هاي الخطوة الأولى أفرض فرغنا منها فقدمنا الأول على الآخر، هذا أولا نأخذ ونقدمه على قرينه في مورد تنافيهما وهو المجمع اللي في مثالنا العالم والفاسق، هذا واحد. فش يصير عندنا نقدمه؟ يستحب إكرام العالم وإن كان فاسقا، وبنقدم نضيف الواو، يعني لا نستثني الفاسق من العالم، جميع حصص العالم تكرم، العادل والفاسق، هذا معنى نقدم عليه، نجعل جميع الحصص داخل تحت عنوان هذا الحكم. الآخر اللي هو راح يكون مرجوح نقول يكره إكرام الفاسق إلا، راح نستثني إلا إذا كان عالما. فهذا معنى التقديم، فصار عندنا رفع الخلاف، رفع التناقض، ما عندنا تناقض. هذا يقول يستحب إكرام العالم وإن كان فاسقا، وهذا يقول يكره إكرام الفاسق إلا أن يكون عالما، فالتدافع بينهما قد ارتفع. فهذه الخطوة الأولى ماذا أنتجت؟ رفعنا التعارض بين العامين. الخطوة الثانية، خطوة ثانية ماذا نقول؟ ثم نبدأ نخصص العام الراجح بأحد الخاصين اللي هو له اللي ذاكره. ما هو الخاص الذي ذكر العالم؟ الخاص الذي ذكره يجب إكرام العالم العادل. يجب إكرام العالم العادل، فنخصص ذلك العام المخصص من العام القبله الراجح على العام، نخصصه بهذا الخاص. شو تصير النتيجة؟ يستحب إكرام العالم ولو كان فاسقا، وأما العالم العادل فيجب إكرامه. أيضا هذه جملة ليس فيها تنافي، واضح المسألة؟ احنا نريد نقلص لأن أربعة، هذه الخطوة الثانية. ثم وأما العام المرجوح، هذه الخطوة الأخيرة، وأما العام المرجوح الذي خصصناه بالعام الراجح، ما هو العام المرجوح؟ يكره إكرام الفاسق إلا إذا كان عالما، هذا مرجوح. فتقدم خاصه عليه، يقدم الخاص عليه لكن لا للتخصيص، وأن نجعله قرين على المراد من العام، لا ليس ذلك. لكن هذا قيد للنفي، هو للمجهول وقيد للنفي، من جعل مخصص ويراد منه في العام؟ أصلا العام أن رفعان، بل لأنه يستلزم بقاء العام، يعني لو قلنا بالتخصيص بلا فردين. هاي إذا تكتبوها تشوفون العام ما راح يبقى عنده فرد. إذا خصصنا العام ماذا كان؟ يكره إكرام الفاسق إلا أن يكون عالما، نخصصها، هذا نخصصه، نقول يحرم إكرام الفاسق الجاهل، يحرم، فيصير يكره إكرام الفاسق إلا إذا كان عالما، ويحرم إكرام ماذا؟
الجاهل.
إذا إحنا الجاهل قلنا يحرم، والعالم خرجنا من يكره، من بقى؟ فسيبقى العام بلا مورد، هذا كلام، لأنه يستلزم بقاء العام بلا فرد. لما هذا يعلل لأنه يبقى بلا فرد كما وضحنا في المثال، لأن المفروض تخصيصه أولا بالعام الراجح كما تقدم، نعم بإخراج المجمع عنه اللي هو العالم الفاسق. فإذا خصصناه ثانيا بالخواص يلزم إعدام جميع الأفراد، مقصودة يلزم إعدام يعني ما راح يبقى عندنا ماذا؟ عالم فاسق، لأنه ما يمكن هذا أن ينخرج المجمع، لأن بالأول قال هذا يستثنى من الكراهة فما يكره، والثاني ماذا قال؟ قال الجاهل يحرم، فوين عندنا يكره الفاسق العالم؟ بعد ما عندنا مورد اسمه فاسق عالم. واضح؟ يلزم إعدام جميع أفراده. إذن نسأل، فوجه تقديم الخاص عليه هو أظهريته من العام، الخاص أظهر من العام، والأظهر يقدم على الظاهر. لا طبعا نحشي في مورد لدنس التعارض، مو تقول لي أكو فاسق غني شو نسويه لنسقطه؟ لا ما نسقطه، ذاك يبقى عندك يكره إكرام الفاسق. احنا نتحدث عن مورد التعارض، أما ما متعارض هو أصلا مو داخل من الأول، فكلامنا على الفاسق العالم بمقتضى التخصيص استثنيناه من الكراهة، والثاني يحرم العالم الجاهل، الفاسق الجاهل. فبعد هذا العالم الفاسق وين نخلي؟ ماكو عندنا مورد أصلا، لأن هذا يحرمه وذاك يخرجه. فعالم فاسق لا، مورد التعارض كلامنا ما يبقى إلا مورد. قال فوجه تقديم الخاص عليه هو أظهريته من العام. لماذا هو أظهر؟ بلحاظ تركيزه على حصة خاصة بخلاف العام. هاي من الأمور اللي هو كلامنا سابقا كان إلها أساس الجمع الدلالي. أساس الجمع الدلالي مبني على الحكومة والورود والأظهر والظاهر والأخص والعام والخاص والإطلاق والتقييد، أساس الجمع الدلالي. وقلنا أن الجمع الدلالي في بعض الحالات قد النكتة لا تنطبق على هذا الجمع، كما مثلنا فيما إذا ورد الخاص أولا ثم جاء العام بعد حفنة من السنين، أو جاء العام وعملنا به ثم جاء الخاص أيضا بعد حفنة من السنين، لأن إذا خصصناه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قليل، فلا بد من وجود نكتة مبررة لهذا التأخير بناء على هذه القاعدة. وإن لم نقل بالتخصيص فيمكن أن نقول بالنسخ إذا النسخ كان ممكن، أو على مسلكنا اللي عبرنا عنه بالجمع الاستنباطي. بالجمع الاستنباطي، هاي العبارة اللي هي مختصات الكتاب، مو الجمع هو جمع الاستنباطي، أيضا جمع دلالي بس لدائرة أضيق لمن يعرف نكات كلام الأئمة الأطهار عليهم السلام. فإذا بلحاظ التقديم هذا، قال من جملة بلحاظ تركيزه على حصة خاصة وهو الجاهل الفاسق، فهذا يقدم على غيره. انحل التعارض الرباعي أو لم ينحل؟ حل التعارض الرباعي. طبعا سيجينا بعد، يعني كما انتهينا من الموضوع. ومما ذكرنا، احنا قلنا احدهما يرجح الاخر، قال ومما ذكرنا ظهر الحال اذا لا يوجد ترجيح وانما تكافؤ فقط بين العامين، وتساقطهما في المجمع لا يمكن نرجح العالم على الفاسق ولا الفاسق على العالم. يعني ما نستطيع ان نقول يستحب اكرام العالم وان كان فاسقا، ولا نستطيع أن نقول يكره إكرام الفاسق وإن كان عالما، ما نستطيع أن نرجح تكافئا. ففي مورد التصادق ماذا؟ تعارضا، فيبقى الفاسق العالم بلا لسان، ما عندنا دليل عليه، هذا معنى التصادق. وتساقطهما في المجمع، فإن الخاصين يقدمان أو يقدمان عليهما العامين، لا للتخصيص والقرينة والقرينية، عطف تفسيري، بل بملاك الأظهرية، هذا الخاص أظهر من العام في العالم الفاسق يعني الكلام، وإلا يلزم بقاء العام بلا فرد كما قلنا سابقا. هذا بناء على إنكار انقلاب النسبة كما هو الكثير عند العلماء ينكرون انقلاب النسبة. الآن نريد نتكلم مبنائيا على انقلاب النسبة، هذا مهم. قلنا سابقا ما معنى انقلاب النسبة؟ انقلاب النسبة معنى ذلك نتصرف ببعض الأدلة وتحويل النسبة من التباين مثلا إلى العموم مخصوص مطلق، أو من العموم مخصوص من وجه إلى العموم المطلق، أو إلى التباين، حتى مثلا نجري به قواعد التعارف. سيجينا طبعا هاي الأمثلة كما ذكرت، هاي الأمثلة الآن نقراها، الأعلام جعلوها كلها في دائرة انقلاب النسبة. أمثلة السابقة يعني إذا جاء عام وخاصان، والآن عدنا عامان بينهما عموما وجه، صورة ثانية وعلى كل واحد خاص، أيضا جعلوها في مورد انقلاب النسبة، وبعضهم هذا المثال الأخير ما ذكره. وعلى كل حال ماذا نفعل في الانقلاب خصوصا على نظرية الشيخ النائيني قدس الله نفسه؟ لاحظ يقول: وأما بناء على انقلاب النسبة فنخصص كل عام بمخصصه. أنت كان كلام لعله الشيخ النائيني يقول العام ما بمقتضى الحجية قبل التخصيص، نعم ما بحجية قبل التخصيص، مقتضي الحجية ما بي كعام، فنخصص فيكون الباقي حجة بناء على قوله. فنخصص كل عام بمخصصه، خطوة الأولى. ثم نلاحظ العامين المخصصين فتنقلب النسبة إلى التباين. عندك العبارات: الأول يستحب إكرام العالم، تمام، أول خصصنا يجب إكرام العالم
العالم.
شو تكون النتيجة؟ يستحب إكرام العالم الفاسق. هو في الواقع حس أنا أقراها وأقول لكم في نقطة معينة صادم كتبة حتى يشوف وين التباين. يكره يستحب إكرام العالم، يجب إكرام عالم العادل. من هو قاعدنا تحت يستحب فاسق؟ يستحب إكرام العالم الفاسق، تمام. الثاني أيضا نجي هو عبارة عن يكره إكرام الفاسق، المخصص ماله يحرم إكرام الفاسق الجاهل. فمن بقى عندنا العالم صار ماذا؟ يكره إكرام العالم الفاسق، فذاك كان يستحب إكرام العالم الفاسق وهذا يكره إكرام العالم الفاسق. فحدث عندنا قبل لا أنتقل شوي نلتفت لأنها ستأتينا، هذا مهم، هو هذا المبحث اللي راح بين خدمتكم مهم جدا. هل نرجع إلى الثاني أو الأول؟ ما يفرق، هذا حطوه هامش يعني ما له علاقة بالشرح، يجينا بعدين بس من مجرد الالتفات حتى نجي المطلب بسرعة دوار. احنا عندنا يستحب إكرام العالم، تمام، هذا الأول. مخصص ما هو؟ يجب إكرام العالم العادل. يفترض النتيجة شو تصير؟ وعلى قوله ماذا تكون نتيجة؟ يستحب إكرام العالم الفاسق. يفترض النتيجة ما تكون هكذا، يفترض أن تكون يستحب إكرام العالم غير العادل، مو يستحب إكرام العالم الفاسق، لأن لفظة الفاسق ما موجودة لا في الدليل العام ولا في الدليل الخاص. فمن أين جاء هذا العنوان؟ من أين جاء هذا العنوان؟ إحنا الآن اللي عندنا يستحب إكرام العالم، خرجنا من عند حصة خاصة أو جبناها وهو العادل، فغير العادل يبقى تحت العام، فيصير يستحب إكرام العالم غير العادل. من يسألنا واحد نقول له لأن العادل خرجناه بدليل الآخر فغيره بقى. فهذا العام التفتوا لي العام الباقي، لماذا تعنون بعنوان مضاد للخاص؟ هو يفترض أن يتعنون بعنوان نقيض الخاص، مو بعنوان ضد الخاص، فيفترض هكذا يقول. النتيجة النهائية يستحب إكرام غير العادل، هذا سينفعنا لأن مبنى الحجج مبنية على أن يكون هو حجة في الباقي، العام حجة في الباقي بعد التخصيص، لكن ما هو العنوان الذي تعنون به الموضوع؟ احنا الحكم متفقين به يستحب ويجب، الموضوع الان كيف تحول من غير العادل الى الفاسق؟ كيف؟ نعم هذا لا يكون ويمكن الا في الضدين اللذين لا ثالث لهما. اما انسان يكون مو فاسق يعني ما أحرز فسقه لكن أحرز عدم عدالته، العدالة كما قالوا عبارة عن صفة وجودية والفسق أيضا صفة وجودية، هاي الصفة الوجودية لابد من إحرازها بناء على أن الدليل ما هو؟ هل العدالة شرط أم الفسق مانع؟ هذا الحديث الدائر. فإذا الآن يقول يستحب إكرام غير العادل، إذا كان عادل فواجب أن أكرمه، إذا غير عادل مو لازم أثبت الفسق حتى أن يستحب أن أكرمه، مجرد انتفاء صفة العدالة يستحب إكرامه، لأن الحكم منصب على غير العادل المستحب والحكم الواجب منصب على العادل، فالأمر يدور بين عادل وغير عادل مو بين عادل وفاسق. فهذا العنوان قفز الآن أن لمجرد أنه تعنون بعنوان، لكن نسأل هذا العنوان كيف جاء؟ هذا نحتفظ به للمهم، وقد يجي إن شاء الله تعالى مزيد كلام عنه هنا، والأمر سهل. قال فعلى أي حال يكون الخاصان خارجين عن حدود المعارضة، لأنه باقي على ما هو عليه لتقدمهما على العامين، إما بملاك التخصيص على القول بالانقلاب الآن، وإما بملاك الأظهرية على القول بإنكاره. في كل الأحوال احنا قدمنا ماذا؟ قدمنا الخاص. إذا تلاحظون شيء، بالانقلاب رجعت النسبة تباين، وقبل الانقلاب كانت النسبة تباين. الانقلاب الآن ماذا أفادنا؟ جعل النسبة تباين. قبل الانقلاب هي النسبة كانت تباين، فهي من الموارد قد التي لا يفرق فيها بالانقلاب وعدم الانقلاب. أخرجنا الانقلاب أيضا رجعنا إلى نسبة تباين، كنا نحل التباين. يعني ما انحلت المشكلة، رجعنا إلى عموم مخصوص مطلق وقلنا أحدهما يخصص الآخر. ولذلك البعض كشيخ الأستاذ قال هاي من الموارد التي لا يفرق فيها الانقلاب وعدم الانقلاب. نأتي الآن إلى قول السيد الخطيب، لا زال كلامنا في قضية واضحة، وهي عندنا عامان بينهما عموم وخصوص من وجه، وعندنا خاصان، الخاص يخصصه في غير مورد التعارض مع العام الآخر. هذا كلام. ماذا تقول يا سيدنا؟ قال وهو القول بثبوت التعارض بين الأدلة الأربعة جميعاً. هاي الحركات والتقديم والتأخير ما نسوي، تعارض بيناتهم أربعتهم، تعالوا حلوا التعارض. هسه قدم مقدمة جيدة حل التعارض. قال وهو مختار بعض أعاظم تلامذته. هذا بالمختصر يقول كثرة الإضافات مخيل، ما أدري من جاي هذا المختصر. مختار بعض أعاظم التلامذة، تلامذهم المضاف. على كل حال ماذا قال؟ تقريب هذا المطلب ما هو بنكتة مهمة أرجو أن كلش نلتفت لها يعني. وتقريبه بما تندفع عنه بعض الاعتراضات. إذا تلاحظون السيد الصدر قدس الله نفسه عند اعتراض على ما أفاد السيد الخوي، سيدنا ناظر لهذا الاعتراض، عند اعتراض يقول الآن إحنا خلي البينة تندفع عنه هذه الاعتراضات. ماذا أفاد السيد الخوي؟ السيد الخوي يقول إحنا عندنا الآن أربعة أدلة، دليلين عامين دليلين خاص، تتكفل بإثبات أحكام أربعة، وهي الوجوب للعالم العادل، والاستحباب لمطلق العالم، والحرمة إلى الفاسق الجاهل، والكراهة لمطلق الفاسق. عندنا يستحب، يكره، يجب، يحرم، وهي أحكام مختلفة. صح أحدهما يختلف عن الآخر، ولكن لموضوعات ثلاثة مو موضوعات أربعة، وهي العالم العادل والجاهل الفاسق بمقتضى الثاني يحرم، والعالم الفاسق اللي هو المشترك. هذا ما نعرف حكمه شنو. فعندنا ثلاث موضوعات وأربعة أحكام، عند الجاهل، عند العالم العادل مقتضى الثاني المخصص الثاني، عند الجاهل الفاسق مقتضى المخصص الآخر، وعندي العالم الفاسق اللي هو المجمع بينهما. هذا هو المهم، ثلاث موضوعات وعندي أربعة أحكام وهو المجمع. قال وهو يعني افتراض ثبوت حكمين مختلفين لموضوع واحد، لأن صار عندنا حكم زاد، هنا أربع أحكام وثلاث موضوعات، فعندنا حكم زائد. هذا الحكم الزائد معناته هو حكم آخر على موضوع واحد، وفي مثالنا هو العالم الفاسق، هذا يقول يستحب وهذا يقول يكره، وموضوع واحد. قال فإن الموضوعات الثلاثة لا تتحمل أكثر من ثلاثة أحكامين. صح، هاي مقدمات لبيان ماذا يريد السيد الخويني. لماذا لا تتحمل؟ لاستلزام ذلك اجتماع الضدين بمعناه المتصور في الأحكام. يتضاد بين الأحكام المغايرة بالمعنى المعقول إما من حيث المبدأ أو المنتهى، لأن البعض ك كان يقول أن الأحكام اعتبارات، والاعتبارات لا مانع من اجتماعها في مورد واحد، وإنما الممنوع من اجتماع الضدين أو النقيضين هي الأمور الواقعية الحقيقية التكوينية. فأهل المعقول من يبحثون ما يبحثون عن الاعتبارات، يبحثون عن حقائق الأشياء. فهذا إنسان ما يمكن أن يكون إنسان ولا إنسان، لأنه يرجع إلى الوجود والعدم، ولا يمكن أن العدم يجتمع مع الوجود في آن واحد. هو إما وكل النظريات اللي يرفضوها المعقولين كقضية الدور، قضية العدل والتسلسل، فهذه ترجع إلى هاي النقطة، ما فرضناه موجودا سنفرضه معدوما، وهاي من بديهيات العلوم الأولية مرفوضة. أما بالنسبة للأحكام الشرعية لا مانع، قضايا اعتبارية، اعتبر ما تعتبر. فالجماعة قالوا حتى في الأحكام الشرعية وإن كان بالاعتبار، لكن بالمبادئ، خصوصا على نظرية العدلية، أن الأحكام الشرعية تدور بين المصالح والمفاسد. ففي مرتبة الجعل، مرتبة المبدأ، إما فيه مفسدة أو فيه مصلحة، ما يمكن أن يكون مفسدة ومصلحة في حكم واحد، يكشف عن هناك. على كلام في أوائل الجزء الأول أيضا دفعنا هذا الإشكال. صاحب الجواهر عند كلام في مسألة الإجازة كاشفة أو ناقلة، كما تقدم في الأخوة في المكاسب سابقا، أن صاحب الجار كان يأسس مبنى، يقول لا مانع من أن تكون الإجازة كاشفة، ولا يلزم منه الشرط المتأخر المستحيل، لأن الشرط المتأخر المستحيل هذا مساحته التكوينيات، أما في الاعتباريات فلا مانع من ذلك. فيمكن نستفيد نظرية صاحب الجواهر من هذا المبنى الذي ذكره، ولعل ذكره في غيره. وعلى كل حال نرجع إلى مسلكنا. قال باستلزامه كما قلنا اجتماع الضدين بمعناه المتصور في الأحكام، وذلك للتضاد بين الأحكام المتغايرة بالمعنى المعقول لها، إما من حيث المبدأ أو لا من حيث المنتهى، يعني سلسلة العلل أو سلسلة المعلول. فلا بد أن يكون أحد هذه الأحكام الأربعة على خلاف الواقع. هذا البرهان بشكل بسيط، ثلاث أحكام على أربع موضوعات، معنى عندي موضوع واحد عليه حكمين، وهذا ما يمكن، والأحكام متضادة. يقول السيد: فنحن نعلم سيد قوي إجمالا، شوفوا تحقق العلم الإجمالي، هاي مهمة النقطة، تحقق العلم الإجمالي بأن أحد هذه الظهورات الأربعة، الأحاديث والأحكام الأربعة، ليس بحجة، إما لعدم صدوره من المعصوم أصلا. فالإشكال وين؟ في الصدور، فمو حجة، أو أنه صادر لكنه لبيان، ليس لبيان الحكم الواقعي، لعدم مطابقة الإرادة، العبارة مو لبيان الحكم الواقعي، لعدم بيان الحكم الواقعي، لعدم مطابقة الإرادة الجدية فيه للإرادة الاستعمالية، باعتبار صدوره عن تقية أو غيره من المواطن اللي مثلا لغرض خلاف الشيعة فيما بينهم كما في بعض النصوص. طبعا الإرادة الجدية للإرادة الاستعمالية تعلمون الإرادات تتفاوت. في مقام الإرادة الاستعمالية يمكن أن أستعمل العام، العام مبني على ماذا؟ استعمال لفظ يدل على العموم، فجئت بكل، اكرم كل الفقراء، إرادة استعمالية. الإرادة الجدية أنا ما أريد كل الفقراء بحسب الواقع، ما أريده، وإنما أريد بعضهم. فمن قلت اكرم العلماء، اكرم الفقراء، أنا ما أريد هذا العموم. فأنا ليش ذكرته؟ إذا أنا ما أريد ليش ذكرته؟ فذكرت لنكتة، لسبب. جديا أنت ماذا تريد؟ أريد أكرم الفقراء العدول. فالإرادة الاستعمالية تشمل الجميع، والإرادة الجدية تشمل البعض، فعدم مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية. هذا أيضا في مقام التقية وعلى تقسيمنا الرباعي أيضا أكثر من ذلك لإلقاء الخلاف أو للرفق بالسائل أو للوصول إلى الكمال، الأربعة اللي ذكرناها من أسباب الكتمان عبرنا عنها. لا ذكر التقية أو غيره يعني كلام عسى الخلق. فبناء على ذلك سيتحقق التعارض بينها الأربعة حتى نخرج هذا اللي هو مخالف بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية لغرض تحقق الملاك، لفرض تحقق الملاك يتعايها الملاك، وهو العلم الإجمالي بمخالفة أحدهم الواقع، وهو العلم الإجمالي المذكور. فتلاحظ هذا تفريع، فإذا كان العلم الإجمالي أحرزناه وأحدهما غير مراد فتلاحظ قواعد الترجيح فيها جميعا ونعالج هذا التعارض. فقد يكون العام الأول وقد يكون العام الثاني، مع ملاحظة أن أي أحد من هذه الثلاثة من الأربعة إذا ارتفع انحل التعارض. هذا مهم، لأن ماكو تعارض بينهم، موضوعات قلنا مختلفة وكل حكم يروح إلى موضوع، فما عندنا مشكلة. فتلاحظ قواعد الترجيح فيها جميعا، وعلاج هذا التعارض إما الحكم بعدم صدور أحد الأحكام الأربعة أصلا الإمام ما قايله، وإنما هذا اشتبه على الراوي وتوقع الإمام قايله، أو لا الإمام قايله وتفوه به لكنه لا لبيان الحكم الواقعي وإنما لبيان للتقية وغيره. فنجي إلى قواعد التعارف، إذا تذكرون هناك في صحيحة أو مقبلة عمر بن حنظلة قلنا بعض الصفات يمكن أن تؤدي إلى جميع ما يتعلق بالخبر اللي هو من جهة الصدور ومن جهة الجهة ومن جهة المضمون. فمبنى هذا القول إن شاء الله تعالى يأتينا. الحمد لله.